عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. أحسنت. نعم حديث عثمان ما أخذناه. نعم. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. إذن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إماما لقومه، وهو من أهل الطائف رضي الله تعالى عنه. وفيه جواز طلب الولايات الشرعية إذا كان أهلا لها، فالإمامة ولاية شرعية، فله أن يطلب الولاية الشرعية إذا كان أهلا لها. بل قد يكون الطلب في حقه أحيانا واجبا. قال: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. وفيه أن من له ولاية إذا أتاه من هو كفء يولي هذه الولاية الشرعية. قال: واقتدي بأضعفهم. وأيضا فيه توجيه الأئمة والمؤذنين. واقتدي بأضعفهم، المقصود هنا بالضعف هنا ضعف البدن ونحو ذلك، وليس ضعف المال. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأضعفهم، بمعنى أنك راع أحوال المأمومين، لكن أيضا تراعي حال الضعيف منهم في أي شيء، في الصلاة كلها. ففي إطالة الصلاة يراعي ماذا به الضعيف، فلا يطيل الصلاة إطالة تؤثر على الضعيف. أيضا في باب الجمع، إذا رأى الجمع هنا يراعي من الضعفاء. بعض الأحيان الضعيف قد يكون ضعيف لكبر سنه، قد يكون ضعيف لأي شيء، لمرضه. إذن يراعي ماذا به الضعيف حينما يريد أن يصلي بالناس. إذن لو أن جماعة المسجد اختلفوا، قال الأقوياء: ليس علينا حرج في الجمع، نفترض هناك مطر، وأحد المأمومين كبير سن أو مريض، قال: لا عليه حرج، نقدم من؟ نقدم راي الضعيف. لو كان الإمام مثلا هو قوي، هل ينظر إلى حاله أو ينظر إلى حال الضعفاء؟ ينظر إلى حال الضعفاء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقتدي بأضعفهم. إذا هنا الضعيف هو الذي يراعى في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وردت حديث عموما في الاقتداء بالضعيف، يروى حديث الضعيف أمير الركب، لكنه لا يصح، بل لا يصح أن ينسب حديثا. أيضا روي حديث: سيروا بسير أضعافكم، وأيضا هذا ضعيف، لكن هذا الحديث ماذا به ثابت، وإن كان في الصلاة فيعطى حكم عام. إذن دائما وأبدا يراعى من؟ يراعى الضعفاء الذين عليهم حرج في الصلاة وفي غيرها. قال: واتخذ مؤذنا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اتخذ مؤذنا، إذن وكله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتخذ مؤذنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم وكله لأنه الإمام، أو لأنه أمره على قومه؟ يحتمل الأمرين والله أعلم. وعلى كل حال فيه تفويض تعيين المؤذنين لمن يوثق به، لأن من له ولاية لا يستطيع أن يجمع الولايات كلها، فما استطاع أن يقوم به قام به، وما لا يستطيع هنا يوكل غيره نيابة عنه. قال واتخذ مؤذنا. ما صفة هذا المؤذن؟ لا يأخذ على أذانه أجرا. لا يأخذ أي لا يطلب من الناس أن يعطوه أجرا، كأن يقول مثلا أؤذن لكم مثلا بالشهر بألف، أو كل وقت مثلا بعشرين ريال مثلا. وإنما الحكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فنأتي إلى مسألة حكم أخذ الأجرة على الأذان وكذلك على الإمامة. بعض الناس مثلا يقول صلي بكم في التراويح ويشترك، صلي بكم في التراويح مثلا بألفي ريال أو بثلاثة آلاف ريال أو نحو ذلك. هي نفس مسألتنا. الصحيح حرمة ذلك، يحرم أن يأخذ أجرا من الناس مشارطة، لأنه إذا كان أجرا يكون يستحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأن الأصل أن الإمامة والأذان وكذلك خطابة الجمعة من العبادات، كون يجعلها وسيلة دنيوية حرم عليه ذلك. أما إذا أعطوه من غير مشارطة هذا جائز، لأنه من باب الإحسان ومن باب التبرع. يعني مثلا شخص قال لي زيد بن النفس صلي عني في رمضان، أو لدي ظرف سوف أسافر مثلا أسبوع أو شهر تريد أن تصلي عني أو أن تؤذن عني، إذا شرط النائب قال بشرط أني آخذ تعطيني كذا وكذا، هذا دخل في باب الأجارة. أما إذا احتسب ثم الإمام أو المؤذن أعطاه أو جماعة المسجد أعطاه، ما الحكم؟ الأمر جائز، هذا من باب الإحسان وليس من باب الإجارة. إذن باب الإجارة محرم، كونه يعطى من غير مشارطة من باب الإحسان أقول هذا جائز. الحالة الثالثة إذا أخذ من بيت مال المسلمين كحالنا الآن، تصرف له مكافأة من بيت مال المسلمين وتسمى رزق، الحكم يجوز للمؤذن أن يأخذ رزقا بإجماع للعلم. والفرق من أنهم بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين للشخص فيه حق، فهنا جاز بالإجماع. إذن أخذ الرزق أو ما يسمى بالمكافأة من للأئمة والمؤذنين ولغيرهم جائز بإجماع أهل العلم. إذن من يتولى ولاية شرعية له أن يأخذ الرزق. الرزق هذا ليس مقابل العمل، إنما هو مقابل التفرغ. إذا تفرغ لهذه الولاية الشرعية يعطى رزقا. روى عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف أن أول من جعل رزقا للأئمة هو عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن كما الأثر فيه ضعف، لكن كما قلت لكم أخذ الرزق من بيت مال المسلمين بالإجماع. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا يرى أن الوقف كالرزق، الوقف ماذا به؟ كالرزق. مثلا يعطى من أوقاف المسلمين فحكمه أيضا جائز فالرزق. فالوقف ليس فيه منه، إنما هو عام وخارج في سبيل الله عز وجل، فأيضا للإمام والمؤذن أن يأخذ منه. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفيه أن التوسل للدنيا بأعمال الآخرة مذموم، وهذا إذا أخذها من الناس. وطلب الدنيا أو طلب المال أو بمعنى أصح إرادة المال، إرادة المال بالأعمال الشرعية لها ثلاث أحوال. إرادة المال بالأحوال الشرعية لها ثلاث أحوال. أن يريد الدنيا فقط، يقول لا أؤذن إلا لأجل المكافأة، لا أصلي بالناس إلا لأجل هذه المكافأة، لا أدرس في الكلية الشرعية إلا لأجل الشهادة، وإلا لا أريد العلم. فهذا هو الذي ورد الوعيد الشديد عليه. من ابتغى، من التمس علما مما يبتغى به وجه الله، لا من طلب علما مما يبتغى به لا يريد به إلا الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. قال لم يرد به إلا الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. إذن هذا وعيد شديد. مفهوم الحديث أنه إذا أراد الدنيا والآخرة جائز. مثلا قال أنا أريد أن أكون مؤذن يعينا على الخير، لكن أيضا أحتاج المكافأة، أو أحتاج بيت المسجد مثلا، أو قال مثلا أدرس مثلا بكلية شرعية لأجل الشهادة ولأجل أيضا أستفيد علما، هذا شك جائز. يستفاد من الحديث مفهوم الحديث الذي ذكرته قبل قليل في صحيح مسلم، في من أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعينه على المهر، تزوج رجمة، قال ما عندنا ما نعطيك، لكن ابقى عندنا حتى نبعث بعثا فنبعثك فيه فتصيب منه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في بعث، فأصاب غنم فأصاب منه. إذن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل شيء، لأمرين، لأجل الجهاد ولأجل الغنيمة. فلذلك أجمع أهل العلم على جواز أن يجاهد الشخص ليحصل على الأجر وعلى المغنم بالإجماع. إذا نوى في جهاده الأجر من الله والمغنم جائز هذا بإجماع أهل العلم. الحالة الثالثة وهي الأكمل، أن لا يكون له تطلع للدنيا، يقول لا أريد إلا الآخرة سواء أعطيت أو لم أعطى. يقول أنا سأؤذن في هذا المسجد، أو سوف أصلي في هذا المسجد، ما حييت، أعطيت مكافأة ما أعطيت مكافأة لا ألتفت لذلك. لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. ذكرت دليل آخر، قول ربنا تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضل دنيوي في الحج. إذن يجوز للشخص أن يحج بنية الحج ونية التجارة أم لا؟ أما شخص حج لأجل أن يأخذ مال، إذا كان قصده الدنيا فقط يدخل في باب الوعيد، أما إذا كان قصده الدنيا والآخر وينفع أخاه المسلم فهو ماجور. إذا جمع بين الأمرين، إما لأنه لا يجد مالا، أو لأنه مثلا مدين فقال أريد أن أحج أنفع أخي المسلم، وفي نفس الوقت أنا أيضا أتعرض برحمة الله عز وجل في هذه المشاعر ونحوه، فهو على خير ومأجور. كيف؟ أخذ المال لعله الصلاة، كان بعضهم ينقل الإجماع على أنه لا يجوز أخذ المال، طبعا راجع إلى مسألة النيابة في العبادات. كان فيما أذكر أن بعضهم ينقل الإجماع على أن الصلاة لا يخذ فيها جعالة ولا مال إذا ناب عن غيره على قول بجواز الإنابة. أما الصيام ونحو فالصواب الجواز. كيف أخذ من اللي يأخذ؟ يأتي لي شيء المعاش التقاعدي تقصد ولا؟ يعني أنتم دخلوا ترى بقضايا أخرى، لكن ما عند ليس لدي مانع، لكن لا تعتبوا، لا تعتبوا علي. خير إن شاء الله، لأنه يتيسر أقول كلام على مسألة الرزق وما يتعلق به. طبعا المسألة هذه الآن ما أخذه أنا وأنت هل هو من باب الأجارة من باب الرزق؟ أبو عبد الكريم أجارة أم أبو عبد الكريم؟ إيه لكن هو مدرس، لكنه مدرسة أهلية، الأهلية. أما أنا وأبو فهد فما نأخذه رزق، لعل المسألة يأتي إليها. ما أعرف يعني مسألة الرزق الحقيقة بعض المعاصرين وقع في خلط فيها، وخرجوا إلى تحريم المعاش التقاعد ونحو ذلك، لأنهم باب الإشارة، وإذا كان باب الإشارة إذن ما يأخذ منك يضاعف، ثم يكون ربا في ربا فاضل وربا نسي أو كذا. فلعله تيسر تكلم على المسألة، كتبت فيها كتابة يسيرة، كتابة يسيرة موجودة من شرح منهج السالكين. إذا انتهينا من هذا الحديث، نأتي الحديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبع. حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال لنا، هم جمع أملاء، بأنه أتى هو وبعض قومه، قال: وكنا شببة متقارب، وكنا شببة متقاربين، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، فلما وكان بنا رحيمة، فلما رآنا اشتقنا إلى أهلنا. إذن الشباب ماذا بهم؟ يشتقون إلى أهلهم. قال: اذهبوا أم لا إلى أهلكم وعلموهم، ثم ذكر الحديث. قال: وإذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة، حضرت يؤخذ منه أن دخول الوقت شرط لصحة الأذان، أن دخول وقت الصلاة شرط لصحة، لأنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. إذن قبل أن تحضر ما الحكم؟ لا يؤذن. وأهل العلم فيما أعلم مجمعون على اشتراط دخول الوقت لصحة الأذان إلا في الفجر. هل اختلفوا في هل لو أذن أذانا واحدا فقط قبل دخول الفجر هل يصح هذا الأذان أم لا؟ محل خلاف، والصواب أنه لا يصح، وأن أذان بلال ليس لصحة الفجر، إنما هو لأجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. إذن إذا حضرت الصلاة نأخذ منه أن من شروط صحة الأذان دخول الوقت. أيضا نأخذ منه أن الأذان لأداء الصلاة وليس لدخول الوقت. نقول إذا حضرت الصلاة فمن كانوا مجموعة يستحب لهم إذا أرادوا أن يؤخروا الصلاة أن يؤخروا الأذان، يعني مثلا مجموعة في رحلة في البر أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء مثلا، نقول من السنة أن تؤخروا الأذان. ومر بنا الحديث في الصحيحين حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بلال يريد أن يؤذن، قال: أبرد أبرد، يقول الراوي: حتى رأينا في التلول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤخر الأذان لأنه سوف يؤخر الصلاة. لكن إذا كان الشخص في المدينة ماذا به؟ يؤذن على حسب الوقت، لأن في التأخير يحصل نزاع، وربما أيضا يقع مثلا الناس في أرض هذا الرجل ونحوه. كيف فاتت يعني حسب، لكن يبقى مراعاة المصالح، لأنه مثلا قد البعض يقول حصل علينا حرج ونحو ذلك، فلا بد أن ينظر في المصالح. إذا كان هذا باتفاقهم وأيضا من له ولاية لا يمنع من ذلك أحد. قال: إذا حضرت الصلاة، وقول الصلاة هنا العهدية، أي إذا حضرت الصلاة المعهودة التي شرع لها الأذان، وهي الصلوات الخمس والجمعة، أما غيرها مما لم يرد فيها مشروعية الأذان لا يؤذن إليها. إذن نقول هنا ال في الصلاة لا تفيد العموم، لأن ال هنا عهدية، فيقصد بها الصلاة المعهودة. قال: فليؤذن لكم أحدكم. قلنا فليؤذن أمر، وكانوا ماذا بهم؟ في سفر، أرادوا أن يرجعوا لهم، فالحديث عام في السفر وفي الحضر. سنأتي إلى مسألة حكم الأذان والإقامة. أهم الأقوال في هذه المسألة قولان. القول الأول بأن الأذان سنة مؤكدة، أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان. دليل هذا القول يستدلون مثلا بحديث المسيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الحديث قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بالأذان ولا بالإقامة، فدل ذلك على عدم وجوب الأذان. لكن الإجابة عن هذا الحديث أن هذا ماذا به؟ هل هو يصلي لوحده أو أنه مأموم؟ مأموم يصلي مع جماعة وأساء في الصلاة. ثم أيضا هذا الحديث لم يرد في بيان حكم الأذان. أقول سبقا أشرت أكثر من مرة القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، إذا وردت حديث ليست مسوقة في نفس المسألة، وردت حديث مسوقة في نفس المسألة، نقدم ماذا؟ الأحاديث التي وردت في المسألة، كحديث مثلا مالك. أيضا من أدلة حديث أبي هريرة في الصحيحين، وليعلمون ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه ليستهموا. قالوا هذا يدل على فضيلة النداء وتأكيده، فلا يدل على الوجوب. إذن قالوا بيان هذه الفضيلة يدل على شيء، على تأكد الاستحباب. والقاعدة فيما ورد فيه فضيلة لا يخلو من حالين، ما ورد فيه فضيلة لا يخلو من حالين، أن تكون وردت هذه الفضيلة مطلقا ولم يرد الأمر به، فنقول ذكر الفضيلة تدل على الاستحباب. مثل من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى أو بني له بيت في الجنة، هذه فضيلة. ما ورد الأمر بالسنن الرواتب أم لا، نقول هذه الفضيلة تدل على أي شيء؟ على الاستحباب. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، هذه فضيلة أم لا؟ ما ورد الأمر بهما، إذن هذه الفضيلة تدل على أي شيء؟ على الاستحباب. لكن إذا وردت ورد لعبادة فضيلة ورد الأمر بها، ذكر الفضيلة لا يدل على الاستحباب. مثلا قول صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكوابع، هل قائل يقول هذه على الاستحباب؟ لا، يعني ورد الأمر بها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هل يقال الحج مستحب؟ لا. لماذا؟ لأنه ورد الأمر به. فلذلك من يستدل بحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس أو 27 درجة يستدل به أن ذكر الفضيلة يدل على عدم الوجوب، وليس بصحيح، لأنه ورد الأمر بأي شيء؟ بصلاة الجماعة. لو لم يرد الأمر نقول نعم يدل على الاستحباب وتأكد الاستحباب، لكن حينما ورد الأمر لا يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة. أيضا من النظر يقولون الأذان فرض بعد أن تشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأهمهم أمر الأذان كما مر بنا، فرأوا الرؤيا ففرض، وهذا ليس شأن الواجبات، يعني لو كان واجبا لأمر به ابتداء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم أهمهم الأمر، لكن بعد ذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب، وللأدلة التي سوف أذكرها بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه أهم أدلة من يرى أن الأذان والإقامة مندوبان متأكدان فقط، مندوبان متأكدان. القول الثاني، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، لحديث مالك ابن حويرث أمر، والأصل في الأمر الوجوب. أيضا أشرت الحديث أنس رضي الله تعالى عنه ما قد مر بنا أكثر من مرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع، فإذا سمع أذانا وإلا أغار. إذن الأذان يفرق بين دار الإسلام ودار الكفر. بالأذان ماذا به تعصم؟ الدماء والأموال والأعراض. فإذا كان هذا شأنه يدل عليه شيء على وجوبه، إذن هو شعير من شعار الإسلام الظاهر، وهو دليل على إيمان البلد. فإذاك الفقهاء يقولون لو إذا تركوا لبلد ماذا بهم؟ قتلوا على تركه. أيضا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان والإقامة في السفر والحضر، ولم ينقل عنه أنه تركهما حتى حينما نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ماذا به؟ أمر بلالا فأذن وأقام. وهذا يدل عليه شيء على الوجوب، والله أعلم، لأن ما ليس واجبا المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم يتركه أحيانا لبيان عدم الوجوب. إذن هذه أهم أدلة من يرى أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، وهذا هو الصواب والله أعلم. نعم، كيف؟ إيه نعم. لا، في المسافرون إذا كانت مجموعة الآن يجب عليها الأذان، لكن لو كانوا مثلا مجموعة من الناس، والنفس على سبيل المثال نقول مثلا في منى على سبيل المثال، ما أقول يصلون جماعات، يكفيهم أهل البلد مثلا، إذا كان البلد قرية صغيرة فيهم أذان واحد إذا كان يبلغ الجميع، إذا كان البلد أكبر أكثر من مؤذن وهكذا. لكن هذه المسألة حتى على القول بأنه مفروض الكفايات أو باب الاستحباب لا يتأثى الآن على واقعنا. لا، الآن حينما يعين مؤذن أو إماء مؤذن مثلا ممن له ولاية من الأوقاف، أصبح الأذان في حقه واجبا وليس مفروض الكفايات. لكن الكلام عليه شيء، الشخص مثلا محتسب باب الاحتساب أو مثلا أهل البلد أو نحو ذلك، نقول هنا مفروض الكفايات. لكن إذا عين من الأوقاف والتزم بالأذان، أصبح الأذان والإقامة في حقه ماذا به؟ واجبان. لك كلام على الحكم العام في جملة. نعم، كيف؟ نعم، مساجد الطريق تقصد؟ المساجد التي على الطريق أقول لك اكتفى بالإقامة فقط. نقول اصطحبوا معكم المؤذن ليقيم لكم. يجب عليهم الأذان هنا والإقامة هنا، حقا تكون الآن مفروضة. لا، هو يقول الآن سمعنا الأذان هنا ثم سافرنا ونحن مجموعة، خذوا معكم المؤذن حتى يقيم لكم هناك. لا 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 يؤذن، أقول إن أذن حسن، أقول حتى الشخص لو كان لوحده يؤذن، لكن إن أذن حسن وإن أذن يقال إذا كمست الطريق يكتفى به، بل أذان اللي أؤذن أولا. كيف؟ هنا تدخل في هذا الحكم كلاهما فرض الكفايات. مثلا جماعة مثلا في بر، نقول يجب عليكم الأذان والإقامة، لكن مثلا في بلد أذن وأقيم يقال الإقامة ليست في حقكم واجبة. قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وقوله أحدكم يؤخذ منه اشتراط إسلام المؤذن، لأنه قال أحدكم وهو يخاطب الآن مسلمين. وعلى كل حال أهل العلم مجمعون على أن من شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن مسلما. ذكر ربنا عز وجل يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن هذه نفع متعدي لم تقبل لكفرهم. فالأذان وهو ذكر من باب أولى. أيضا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أحدكم أن الأذان من فروض الكفايات وليس من فروض العيال، قال أحدكم ولم يأمرهم جميعا أن يؤذنوا. أيضا يؤخذ من قوله أحدكم اشتراط الذكورية، لأنه خاطب من رجال، إذن يشترط أن يكون المؤذن ذكرا. إذن لو أذنت أنثى هل تبرأ الآن تؤدي فرض الكفاية؟ لا، لأنه قال أحدكم. وأهل العلم كالمجمعين في هذه المسألة أن من شروط صحة الأذان الذكورية أن يكون المؤذن ذكرا. وقد نأخذ من يؤذن لكم أحدكم صحة أذان الفاسق. حاشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفسق، لكن هنا العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الآن حكم عام، فنقول حتى ولو كان المؤذن فاسقا ماذا به يصح أذانه، لكن لا شك أن من له ولاية يجب عليه ألا يولي الفساق. لكن لو أذن فاسق ما الحكم؟ صح أذانه، لو أما الناس أيضا صحت إمامته. قال فليؤذن لكم أحدكم، وفيه أنه لا يشترط في المؤذن ما يشترط في الإمام. الإمام قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلهم في السنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما. لكنه قال أحدكم، قد يستدل بذلك. لكن قد يشكل عليه قال ولي أمكم أكبركم أم لا؟ قال هنا ولي أمكم أكبركم، يقال هؤلاء الشبابة متقاربون وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد جلسوا عنده 20 يوم، إذن العلم والحفظ عنده ماذا به متساوي، فقدم الأكبر فيوافق حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة فأقدمهم فأكبرهم سلما، أو قال سلما في رواية. إذن أورد هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لبيان حكم الأذان، لبيان حكم الأذان والإقامة. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال، لأنه هو المؤذن في المدينة، إذا أذنت فترسل. إذا هنا لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا أي إذا فرغت أم لا، والمقصود به إذا أذنت أي إذا شرعت، وهذا له نظائر في القرآن والسنة. إذا أذنت فترسل، الترسل هو التأني وعدم الاستعجال، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، لأنهما استعجلا فقال على رسلكما لا تستعجلا. إذا أذنت فترسل، إذن فيه استحباب عدم الاستعجال في الأذان. وصفة الترسل أن يقف عند جمل الأذان ساكنة، مثل يقول حي على الصلاة ثم يقف، حي على الفلاح، ثم يقف. قدر الوقوف قدر المتابعة، بمعنى أنه ينتظر وقتا يستطيع المتابع فيه أن يأتي أو أن يتابعه في هذه اللفظة التي قالها. إذن هذا هو مقدار الترسل. إذن مقدار الترسل أن ينتظر المؤذن حتى يفرغ المتابع من متابعته في هذه اللفظة أو الجملة التي قالها. إذا أذنت فترسل، هنا قول فترسل الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال وإذا أقمت فاحدر، الحدر هو الإسراع في الشيء، والمقصود به أن يأتي بجمل الإقامة من غير فاصل يذكر، فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وهكذا. لماذا؟ الأصل أن الأذان للبعيد، فناسب الترسل، بخلاف الإقامة فهي للقريب فناسب الحذر. ولعل أيضا هذا مما يستدل به على عدم استحباب متابعة الإقامة، لأنه إذا كان حذرا ماذا به؟ لا يستطيع أن يتابع المقيم، الله أعلم. قال واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. هل هو الحديث عام أو أنه خاص في العشاء في المغرب فيما يتعلق بالصيام؟ يحتمل والله أعلم. على فرض ثبوت الحديث على قدر ما يأكل من أكله والشارب من شربه كما في بقية الحديث، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. المعتصر هو من دخل ليقضي حاجته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بين كل أذانين صلاة، ورغب أيضا في صلاة السنة الراتبة القبلية في بعض الصلوات. إذن على فرض ثبوت هذا الحديث يقال دلت أحاديث أخرى على أنه يزيد في بعض الأوقات، أو يقال هذا والله أعلم. مثلا لو فرضنا أنه خاص في المغرب فيكون في حق الصائم. إذن على كل حال المؤذن يجعل له وقت بين الأذان وبين الإقامة فلا يضيق على الناس. قول إذا أذنت قال واجعل بين أذانك، هل يستدل بذلك على أن المؤذن أملك بالإقامة؟ قد يستدل بذلك، لكن قد يقول قال هذا من باب التوكيل، النبي صلى الله عليه وسلم وكله بالإقامة وقدر له الوقت، إذن يؤخذ منه مشروعية تقدير الوقت بين الأذان وبين الإقامة. إذا لو أن شخصا على فرض ثبوت الحديث، لو أن شخصا قال لن ألتزم بهذه المواقيت التي متعولة من الأوقاف، قال يستدل بهذا الحديث، لكن الحديث ماذا به؟ ضعيف. لكن أيضا يستدل بإنما الطاعة بالمعروف، وتحديد أوقات ماذا به لا شك أن فيه مصلحة، فهنا يلتزم بالأوقات التي جعلت. لكن لو اتفق أهل المسجد على تقديم أو على تأخير ورؤية في ذلك مصلحة لا شك. فلذلك كما تلاحظون الآن في مساجدنا مساجد تتقدم بعض الوقت، وأغلب المساجد تصلح على حسب الوقت المحدد بين الأذان والإقامة من قبل الأوقات، ومساجد تتأخر أم لا. ولا شك أن الكل محسن، من يتقدم ليأتي بعض أصحاب الأسواق وشخص له حاجة يريد أن يصلي وينصرف إلى عمله، ومن يتأخر أيضا لبعض الناس، بعض الموظفين كما تلاحظون يأتون متأخرين من أعمالهم، فخصوصا مثل المغرب العصر إذا أخر العصر أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا الفعل أقول هو خير، لا سيما أنه مر بنا أن الوقت ماذا به متسع. فإذا الشخص أخر الصلاة وفي نيتها التوسع على إخوانه المسلمين فله سلف في النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أبطأ. قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله الحديث، أي أكمل الحديث. إذا الحديث ماذا به هنا؟ يكون مفعول به منصوب لفعل محذوف، ولك أن تقول إلى آخر الحديث يكون، أو يكون هناك يحصل مثلا حذف، لكن حذف المضاف عندهم القاعدة أنه في هذا الباب إذا حذف تحذف علامة الخفض. قال: رواه الترمذي وضعفه. إذن الترمذي رحمه الله تعالى حينما أخرج هذا الحديث ضعفه بقوله: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري. إذن ماذا به؟ الترمذي رحمه الله تعالى ضعف الحديث. إذن كفانا الترمذي رحمه الله تعالى مؤونة تضعيف الحديث، وخذوها قاعدة، أصلا قاعدة الترمذي رحمه الله تعالى كما مر بنا في شرح النخبة أنه يحسن الحديث إذا كان ضعفه ليس بشديد وله شواهد، فهنا الحديث ليس له شواهد فلذلك ضعفه الترمذي. إذن على منهج الترمذي هذا الحديث وإن كان قول مجهول، على رأي الترمذي لو له شواهد ماذا به؟ صحه رحمه الله تعالى. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا ماذا به؟ مرفوع، روي مرفوعا، وروي عن أبي هريرة أيضا موقوفا ولا يصح. قال: لا يؤذن. عندكم ماذا به؟ مضبوطة بالشكل لا يؤذن أو لا يؤذن بالسكون؟ نعم بالضم. إذن هنا تكون ماذا بها؟ لا نافية، لا تكون نافية وليست ناهية، لأنه كانت لا ناهية تزمن فعل المضارع، فهنا يكون خبر بمعنى الأمر، يعني الآن يخبر أنه يقول لا يؤذن لمتوضي، أليس الآن من يؤذن غير متوضي؟ بل، فيكون الخبر ماذا به؟ يراد به النهي، يعني كأنه قال لا يؤذن إلا متوضئ، فحينما أصبح خبرا أصبح كأنه واقع، كقول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن أم لا، والمطلقات يتربصن. هذا خبر أم لا؟ لكن هذا الخبر ماذا به؟ بمعنى الأمر، كأنه أصبح هذا الأمر ماذا به؟ واقع حاصل وهو آكد، مساك الله بخير. والخبر إذا كان إذا أتى الأمر بمعنى الخبر أصبح أشد تأكيد، لماذا؟ كأنه أصبح واقعا. قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال: وضعفه أيضا. من علل الحديث الانقطاع، سواء كان المرفوع والموقوف، بين الزهري وبين أبي هريرة. إذن هو منقطع بين الزهري وبين أبي هريرة، حتى الموقوف في الانقطاع، وأيضا في عنعنة الوليد بن مسلم. سم نعم. إذن هذا الحديث ساقه لبيان أنه لا يؤذن إلا متوضئ، الحديث ضعيف، وعلى فرض ثبوته، هل هنا الأمر بأن لا يؤذن إلا متوضي هل على سبيل الندب أو الاستحباب؟ اعلموا أن من أذن على غير وضوء، أي من أذن وهو محدث حدثا أصغر، أهل العلم فيما أعلم مجمعون على صحة أذانه. إذن أهل العلم مجمعون على صحة أذانه، إنما الخلاف عندهم في أي شيء؟ في مسألة الاستحباب. فعلى هذا يكره أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء، يكره أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء، لكن لو أذن فأذانه صحيح. أما الكراهة فلي حديث المهاجر بن قنفد عند ابن ماجه تقدمت الإشارة إليه، وهو حينما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير وضوء تيمم ثم رد السلام وقال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر وأكمل السلام صلى الله عليه وسلم. فهل يدل علي شيء على كراهة الأذان على غير طهر؟ على غير وضوء يكره أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء، لكن إذا أذن فأذانه صحيح. إذن هذا المحدث حدثا أصغر. طيب إذا كان محدثا حدثا أكبر جنب أيضا الصحيح الجواز مع الكراهة. لماذا؟ لأن في ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والأذان ماذا به؟ ذكر. الأذان ذكر، وأيضا المقصود من الأذان هو الإعلام، المقصود من الأذان هو الإعلام، والإعلام يحصل من المحدث ومن غير المحدث. وأيضا إذا قيل أن المحدث حدثا أصغر يصح أذانه، فكذلك المحدث حدثا أكبر، والله أعلم. إذن الجنب لو أذن وهو جنب ما الحكم؟ أذانه صحيح. لكن قد يشكل شخص يقول كيف الآن جنب يؤذن؟ نعم، نقول الآن لا الأخل الأمر لا يخلو من أمرين، أن يكون في غير المسجد، مثل شخص مثلا في رحلة أو في سفر يريد أن يؤذن وهم في الطريق، أحدهم جنب، ما الحكم؟ له أن يؤذن. إذن هل يلزم من الأذان لابد أن يكون في المسجد؟ لا، قد يكون في خارج المسجد كالمسافر ونحوه. الأمر الثاني أيضا أن مر بنا حكم دخول الجنب المسجد أم لا؟ والصحيح أن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد إذا توضأ، لأنه روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح على شرط مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم مجنبون يجلسون في المسجد إذا توضأوا. إذن المؤذن الآن لو أراد أن يؤذن ثم استيقظ وهو جنب والوقت ضيق لا يستطيع أن يغتسل، أو يقول إذا اغتسلت ماذا به؟ تأخرت، نقول الأمر فيه سعة، توضأ وضوءك للصلاة ثم ائت المسجد وأذن، فإذا أذنت أخرج مرة أخرى من المسجد واغتسل. إذن الجنب المؤذن إذا كان جنبا وأراد أن يؤذن وأراد أن يؤذن في المسجد ماذا نقول له؟ نقول توضأ، فإذا توضأ جاز له أن يدخل المسجد، ثم إذا أذن هنا على الصحيح أذانه صحيح فيخرج من المسجد ثم يغتسل. إذن هذا حكم الجنب أو أذان المتوضئ. إذن الصحيح جواز أذان من أحدث حدثا أصغر أو أكبر. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، الحديث الوارد ماذا به ضعيف، وعلى فرض صحته يحمل هنا عليه شيء على الكمال، فيكون هنا النهي نهي كراهة التنزيه والأمر على الاستحباب لا الوجوب. لا أبدا تأخذ إذا فائدة لبعضها قد يكون حديث ضعيف، لكن في حديث أو صحيح الثابتة في الصحيحين كما سمر بنا. قال وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. قال وله أي وللترمذي عن زياد بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم وضعفه. إذن حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن، هنا من هنا اسم شرط، من أذن ماذا به فهو يقيم، أي جملة فهو يقيم هذه جواب الشرط. إذن في هذا الحديث أن الذي أذن هو يقيم. قال وضعفه أي ضعفه الترمذي، يعني أن إسناده ضعيف، لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، لكن ظاهر السنة أن من أذن فهو يقيم، هذا الأصل. فلذلك الظاهر من عمل بلال رضي الله تعالى عنه أنه هو الذي كان يؤذن وهو الذي يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو محذور رضي الله تعالى عنه كان هو المؤذن وهو الذي يقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يقال ظاهر هذا الحديث ضعيف، لكن ظاهر السنة تدل على صحة معناه. قال ولي أبي داود في حديث عبد الله زيد عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. قال ولي أبي داود أي روى أبو داود في حديث عبد الله بن زيد في قصة رؤيا الأذان أنه قال أي للنبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيته، أي بين الحافظ معنى رأيته قال يعني الأذان أي أنا الذي رأيت الأذان، وأنا كنت أريده يعني أنا كنت الذي أريد أن أؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقيه على بلال فيؤذن بلال. قال فقم، فقال فأقم أنت، فأقم أنت قال وفيه ضعف. إذن هذا الحديث يخالف الحديث السابق، وفيه أنه لا بأس أن يؤذن أن يقيم غير المؤذن. إذن هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، وفيه الأول أن الذي أذن هو الذي يقيم، وفي الحديث الآخر أن يؤذن بل يقيم غير المؤذن. إذن هنا مسألة من أذن هو يقيم أو يقيم غيره، وليعلم أن الخلاف في الاستحباب، الخلاف في الاستحباب ليس في الوجوب، بمعنى أنه لو أذن شخص وأقام آخر الإقامة مجزئة، لكن الخلاف هل في الاستحباب وليس في الإجزاء. وظاهر السنة كما أسلفت قبل قليل أن الذي أذن فهو يقيم، إذن الأولى والمستحب أن يلي الإقامة المؤذن، لكن لو تأخر المؤذن أو حصل له ما حصل لا بأس أن يقيم غيره، كان يقيم مثلا الإمام أو يقيم أحد المأمومين. إذن في مسألة إقامة غير المؤذن الخلاف في أي شيء؟ في الاستحباب. إذن لو أقام غيره أجزى ذلك بالإجماع. ومسألة كونه هل افتات عليه أم لا هذه مسألة أخرى، لكن الكلام في أي شيء؟ في مسألة الإجزاء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان. المؤذن أملك بالأذان أي هو المسؤول عن الأذان، فهو مختص، الأذان مختص بالمؤذن، فهو الذي يرقب الوقت، فإذا دخل الوقت هنا أذن ولا يرجع إلى الإمام. لكن قد يشكل على ذلك حديث صحيحين، قال له صلى الله عليه وسلم في قصة استئذان بلال في الأذان، قال له: أبرل أبرل، قال: حتى رأينا في التلوث ثم أذن. لكن قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضارع أمته، فهو مشرع صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخذنا منه استحباب تأخير الأذان لأجل الصلاة، لمن أراد أن يؤخرها استحب أن يؤخر. قال: أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، بمعنى أن الإمام هو الذي يحدد وقت الإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بأمر الإمام. وكما قلت لكم أمس ظاهر حديث جابر يخالف ذلك، وإن كان حديث أيضا ضعيف، قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث أم لا مفهوم أن بلال رضي الله تعالى عنه ماذا به؟ يقيم من غير أن يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف، ولو ثبت الحديث يقال هذا من باب التوكيل، النبي صلى الله عليه وسلم وكل له أمر الإقامة. إذن الإمام أملك بالإقامة، إذن ليس لجماعة المسجد أن يقيم الصلاة إلا بعد إذن الإمام. لكن لو تأخر الإمام، الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أنه يراسل ويسأل، فإن كان قريبا راسلوه وإلا أقاموا الصلاة. لكن كما تعلمون في حالنا أن الإمام ماذا به؟ جعل له وقت، يعني لم يترك الأمر لاجتهاد الإمام، جعل في الصلوات وقت بين الأذان والإقامة، فلو تأخر الإمام عن الوقت المحدد هنا ينتظر شيئا يسيرا، فإذا لم يحضر فهنا لا بأس للمؤذن أن يقيم الصلاة وأن يتقدم هو أو غيره، لكن تراعى في مثل هذه الأشياء المصالح والمفاسد. ولا في الأصل إذا حدد وقت من قبل الجهة المسؤولة عن المساجد بين الأذان والإقامة ينتظر شيء يسير. وأيضا ينبغي للإمام أيضا يكون عنده شيء من التفاهم مع مؤذن المسجد ومع جماعة المسجد بحيث يحد له وقتا معينا إذا تأخرت فلا تنتظروني. وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لهم صلى الله عليه وسلم أحسنتم ولم يعنفهم يغبطهم أن صلوا الصلاة في وقتها في سفره وفي حضره حينما ذهب إلى بني عبد الأشهل يصلح بينهم فأتى بلال فاستأذن أبا بكر فأقام أبو بلال الصلاة وتقدم أبو بكر. إذن الإمام أملك بالإقامة فلا يفتات عليه ويصلى في المسجد إلا بعد إذنه، لكن لو حصل تأخير من الإمام هنا ينتظر على الوقت المضروب بحيث لا يشق على المأمومين، ثم إذا لم يحضر هنا يصلى، إذا أمكن الاتصال به في هذا الوقت اتصل به، إذا لم يمكن فيصلي الناس وهم في حل من في هذه الحالة. أما أن يقال للإمام أو بعض الأئمة عندهم شيء من الصلف خصوصا الشباب انتظروا حتى آتي، هذا ليس بصحيح. أن يقال للناس انتظروا حتى تأتي ومتى تأتي، فلا سيما الناس الآن يرتبون أوقاتهم، قد يكون الشخص مثلا مرتبط بموعد معين أو لديه عمل أو نحو ذلك فيقال احضر في الوقت المحدد، وإذا ما حضرت في الوقت المحدد تعطى مهلة يسيرة دقائق بحيث لا يشق على المأمومين، وإن حصل تأخرت يصلون. إنه في بعض الأحيان قد يحصل نزاع وبلبلة في المسجد، بل ربما تقام أكثر من جماعة في المسجد، لا شك أن هذا خطر. قال رواه ابن عدي وضعفه، رواه ابن عدي في الكامل، والأصل كتاب الكامل لابن عدي هو الكامل في الضعفاء، يعني كتاب مترجم فيه الضعفاء من الرواة، ويذكر لهؤلاء الضعفاء أحاديث بإسناده، لكن لا يلزم أن كل حديث أورده ابن عدي في الكامل ماذا به أن يكون ضعيف، لكن الأصل أنه يذكر أحاديث لهؤلاء الضعفاء بإسناده. فعلة هذا الحديث هو شريك بن عبد الله في حفظه شيء، وإن كان روى له مسلم رحمه الله تعالى. قال وللبيهقي نحوه عن علي من قوله، أي وللبيهقي في سننه نحوه، يقصد هنا مثله، نحوه يقصد هنا مثله، عن علي رضي الله تعالى عنه، أي من قوله أي موقوف، و لفظه المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، كالرواية التي ذكرها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد، هنا لا ماذا بها، نافية أو ناهية؟ نافية أو ناهية؟ نافية. لماذا؟ لأنه لم نزم الفعل بعد، لو كانت ناهية لابد أن نزم الفعل، فهنا نقول لا يرد. إذن هنا لا يرد الدعاء، أو المقصود لا يرد الدعاء أي أن الله يجيب دعاء من دعاه بين الأذان والإقامة، أي بعد أذان الصلاة وقبل الإقامة. إذن من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. والدعاء هنا سواء كان في داخل الصلاة كشخص دخل المسجد وصلى ودعا ربه في سجوده أو في آخر صلاته، فهنا يحصل هذا مظنة الدعاء من وجهين، أولا كونه لكونه في صلاة، وأيضا أن الدعاء حصل بين الأذان والإقامة، أو دعا دعاء مطلقا خارج الصلاة وفيه مشروعية الدعاء بين الأذان والإقامة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، هذا حث للأمة، إذن للناس أو للأمة أن تدعو بين الأذان والإقامة. لكن ليس من السنة المحافظة على الدعاء بين الأذان والإقامة بعد صلاة النفل دائما وأبدا. الملاحظة الآن على العامة أن الواحد منهم إذا فرغ من صلاة النفل سواء كانت تحية أو راتبة رفع يديه ودعا أم لا، دائما وأبدا لا يترك ذلك. يقال مثل هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول دعاء وخير، نقول نعم هو دعاء وخير، لكن كونك تداوم على هذا الدعاء بهذه الصفة هذا الذي يحتاج دليل أنه من الخير. فلا أقول لا يداوم على الدعاء بعد النافلة برفع اليدين والدعاء، لكن له أن يدعو في الصلاة وله أن يدعو خارج الصلاة، لكن بهذه الصفة والمداومة عليه ماذا به هذا الذي يقال يحتاج إلى دليل. نعم المعروف الآن عندنا العامة عندنا بعد كل نفل ماذا به؟ يرفع يديه ويدعو، يجعل هذه السنة راتبة دائما وأبدا، هذا الذي ينكر عليه. ما في بأس، لكن يخص الآن بعد النافلة هذا الذي يحتاج إلى دليل. نعم نقول في صلاة وخارج صلاة كلها بأس أن تدعو أحيانا، لكنك دائما وأبدا هذا الذي خلاف السنة. قرره النسائي، لما يقال في النسائي الأصل أنه في الصغرى المجتبى لكنه ليس في الصغرى في عمل اليوم والليلة، فلذلك ينبغي إذا عزي للنسائي إذا كان خارج الصغرى أن يقال مثلا في عمل اليوم والليلة أو في الكبرى، والأصل أن عمل اليوم والليلة هو أيضا من الكبرى. قال وصحه ابن خزيمة، كما مر بنا أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى إذا أخرج الحديث وسكت عنه ماذا به هذا تصحيح له، أما إذا كان الحديث عنده ليس بصحيح هنا فهو إما أن يضعف الحديث أو يقول إن صح الحديث أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم التصحيح، لكن إذا سكت رحمه الله تعالى ماذا به فالحديث صحيح عنده. قال وعن جابر، عندكم هذا الحديث أم لا؟ نعم من قال حين يسمع النداء في بعض النسخ إذا نعم غير موجود عندك، إذن على كل حال هذه النسخة وهذا حديث في بعض النسخ. قال ولأن محله ليس هنا كان ينبغي أن يكون ماذا به بعد بعد حديث عمر مثلا، هنا يذكر هذا الحديث. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، قال من قال، إذن لا بد من القول، والقول يكون باللسان سواء أسمع نفسه أو لم يسمع نفسه، فعلى هذا حديث النفس من قال في نفسه ولم يتكلم هنا لا يحصل على هذه الفضيلة. من قال حين يسمع النداء أي بعد أن يفرغ المؤذن من النداء، وهنا النداء هو النداء المعتاد الشرعي، إذن إذا كان النداء غير شرعيا فلا تشرع المتابعة ولا الدعاء. من قال حين يسمع النداء اللهم كما مر بنا أكثر من مرة، اللهم أصلها يا الله، رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة التامة. الدعوة هي الأذان، فهو دعوة للمسلمين لحضور الصلاة، فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وفيه أن المؤذن داع إلى الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن كل من أتى مجيبا المؤذن في دعوته فله مثل أجورهم. إذن من صلى أتى وصلى الصلاة المفروضة بسبب دعوة هذا المؤذن أو صلاة نفل كصلاة مثلا الكسوف، لا للمؤذن كأجور المصلين خلفه، وهذا يدل على فضيلة الأذان وأنه أفضل من الإمام على الصحيح. ورد حديث في هذا الباب وهو محل خلاف بين العلم صحة وضعفا، ويظهر لأنه ضعيف، وهو أنه له كأجر من صلى خلفه أي للمؤذن، لكن عندنا عموم الأحاديث التي تدل على أن الداعي الله عز وجل له مثل أجور من اتبعه. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة تامة أولها تكبير لله عز وجل وشهادة، ثم دعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، ثم تكبير وشهادة لله عز وجل. قال والصلاة القائمة، والصلاة القائمة لعل مقصود بهنا القيام هنا الديمومة والبقاء، أي الصلاة الدائمة الباقية. آتي محمد، هذا فعل أمر أم لا؟ لكن في حق ربنا تبارك وتعالى ما نقول أمر، نقول فعل دعاء. في حق ربنا تبارك وتعالى نقول أمر، نقول دعاء. مبني، ما علامة بنائه؟ ما علامة بنائه؟ فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، هذه قاعدة في الأمر، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. ما هو مبني على أي شيء؟ آتي. نعم أحسنت، نعم مبني الإنعام الياء أصله يأتي أو آتى، فهنا حذف مبني على حذف حرف العلة. آتي محمدا، في باب الخبر نقول محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن في باب النداء ما ننديه باسمه صلى الله عليه وسلم. آتي محمدا الوسيلة فيه دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، لأن نقول آتي محمدا ما نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا، فيدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجبة. آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون هو. والفضيلة قال وابعثه مقاما محمودا، وابعثه أي يوم القيامة مقاما محمودا أي يحمده الخلق عليه الذي وعدته، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف. اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال إذا حصل ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت أي أصابته شفاعتي وحصل على شفاعتي يوم القيامة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته متباينة، فقد إن كان من المقصرين الذي استحق النار فيشفع في عدم دخولها، وإذا دخل يشفع بخروجها، أو تكون أيضا في رفعة درجات الجنة. إذن الكل بحاجة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل يشفعه فينا. مر بنا في الدرس الماضي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. ماذا بها؟ رواية. لا، الدرجة الرفيعة مدرجة، هذه رواية مدرجة في بعض سنن، في بعض كتب ابن السني عمل اليوم والليلة، بمعنى أن بعض الكتب المطبوعة ليس فيها هذه، وهذا يدل على أنها من أحد الرواة زادها. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ماذا بها؟ هي رواية شاذة عند البيهقي، إنك لا تخلف الميعاد رواية شاذة عند البيهقي. قال أخرجه الأربعة. الأربعة ماذا به؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أم لا؟ والحافظ رحمه الله تعالى لم يعزه للبخاري، والحديث ماذا به؟ رواه البخاري، فحقه أن يقول رواه البخاري أو أخرجه البخاري والأربعة. نعم، هنا البخاري. ولعلكم تذكرون أن قلتها أكثر من مرة، لا تعتمدوا في العزو على مصنف، لابد أن ترجعوا إلى الوصول. فقد يترك مثلا يعزو من باب الوهم، قد يقول مثلا أخرجه البخاري وهو ليس في البخاري، أو يكون العكس يخرجه لمن دون البخاري مثلا، أو لمن دون مسلم وهو في مسلم وفي البخاري أو في الصحيح. إذن هذا الحديث فيه فضيلة هذا الدعاء. عرفنا أن الشخص يستحب له أن يتابع المؤذن، بل يتابع كل مؤذن يسمعه يؤذن، إذا كان يؤذن حقيقة وليس من باب التسجيل. فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، قلنا هو بالخيار، إن شاء أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإن شاء أن يبدلهما بأي شيء بلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بلغ الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، له أن يقول مثله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله، وله أن يسكت. فإذا فرغ من الشهادتين يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالإسلام دينا، ثم يستمر في متابعة المؤذن. فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يدعو بهذا الدعاء، ثم أيضا يدعو لنفسه ولمن أحب. نعم، اللي هو بعد الأذان هو الظاهر لا نداوم عليه، حسن قول صلى الله عليه وسلم ثم سل تعطى، هذا عبد الله بن عمر. وأيضا هنا فيه مداومة للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك للنفس، والله أعلم.